الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وأجدد الترحاب بجميع المشاهدين والمشاهدات عبر هذه النافذة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافذة خير وإيمان وعلم وبركة وإحسان. وما زلنا مع هذه الأمسيات الطيبات نتذاكر حول الآيات البينات التي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، يعني في العهد المكي. وقد أخذنا في اللقاء السابق في الأمسية السابقة الكلام عن أصناف الابتلاءات التي تعرضت لها هذه الرسالة العظيمة، وقلنا بأن هذا له حكم كبيرة، والله عز وجل إنما يقدر الأقدار بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فذكرنا جانب الابتلاءات البدنية وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم الابتلاءات النفسية وما قام به المشركون من تشويه ومن أنواع من الاستهزاء والتكذيب، ثم الآن تأتي الابتلاءات العقلية أو الفكرية التي تتعلق بإلقاء الشبهات. وقلنا بأن الشبهات لها أثرها على القلب، وبخاصة إذا كان القلب ضعيفا، فلذلك لا بد للمؤمن أن يحصن قلبه من الشبهات، أولا بأن يؤصل إيمانه تأصيلا ويقاعده تقعيدا حتى لا تنفذ إليه أي شبهة، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله دائما يوصي تلامذته، يوصي ابن القيم وغيره، فيقول يعني لا تجعل قلبك كالإسفنجة التي تمتص الشبهات، وإنما كالزجاجة التي ترى الشبهات ولا تنفذ إليها. يعني الآن الزجاج تعرف الشبهة بتفصيلها، لكن لا تنفذ هذه الشبهة إلى قلبك. وهكذا المؤمن يعرف هذه الشبهات وعنده هذا الحاجز الإيماني وهذا الحصن المنيع الذي لا ينفذ منه أي نوع من أنواع الشبهات، وهذا كما قلت من أعلى مراتب الولاية. حينما ذكر الشيخ الإسلام في كتاب الاستقامة أعلى مراتب الولاية، قال معرفة الخير مفصلة ومعرفة الشر مفصلة، وهذا ما بلغه الصحابة حينما عرفوا أنواع الشرور من الكفر والشرك والفواحش والمنكرات، عرفوها ثم عرفوا ما يقابلها من الإيمان والنور والطمأنينة والعدل والصلة وأنواع من الخير، فلذلك كانوا من كبار أولياء هذه الأمة، ولا يوجد ولي من الأولياء أعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بدأت الشبهات، وقد ذكر الله عز وجل جملة مما ذكره هؤلاء حول بعض الشبهات، فجاء قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء في سبب نزولها كما عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح أن العاص بن وائل السهمي، العاص بن وائل طبعا والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل كان من كبار العتاد، لذلك لما مات جاء أولاده يقولون هل ينفع أن يتصدق عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أما إنه لو مات مسلما فتصدقتم عنه أو حججتم عنه أو صمتم عنه لكان نافعه، يعني كان سينفعه لكنه لم يمت مسلما، فجاء بعظام وهي رميم فبدأ يطحنه وقال هل يحيي الله عز وجل هذه العظام، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وهذه الآيات لو تأملنا فيها لوجدنا أنها أحاطت الشبهة بجميع جهاتها قبلا وبعدا، فردت على الشبهة قبلها وفي أثناء ذكرها وبعدها. كيف قبلها؟ قبل أن يذكر الله عز وجل الشبهة رد عليها. الشبهة متى بدأت؟ في قوله وضرب لنا مثلا، هنا الشبهة. قدمها بماذا؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا، يعني قبل أن يضرب هذا المثل ويلقي هذه الشبهة قد فرغ من الرد عليها، لأنه خلق من نطفة، فالذي خلقه من نطفة قادر على أن يعيده مرة أخرى، كما قال الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد كما بدأكم تعودون. فلذلك تم الرد على الشبهة قبل حكايتها، ثم في أثناء حكايتها أيضا أبطلها، فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، خلاص رد عليه في أثناء ذكر الشبهة. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فأحاط بالشبهة قبلها وفي أثنائها وبعدها ليجتثها من أصلها ويقتلعها من جذرها، خلاص. فالآن كل ما سيأتي من دلائل هي لتقرير هذه الحقيقة، قد فرغ من الشبهة، ولكن ستأتي الآيات بعدها لتقرير هذه الحقيقة، لأن دلائل البعث كثيرة. فهذا الذي جاء لينكر البعث أبطلت شبهته من البداية، أول ما يرى الإنسان أنه خلقناه من نطفة، خلاص. بعدين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، انتهى. ثم قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. فلذلك أول وأعظم دلائل البعث الخلق الأول، وهم يؤمنون بالخلق الأول، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فلذلك الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك، يعني ما الإشكال في ذلك عقلا. ثانيا قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني الذي غير العناصر من شجر إلى رماد ومن حي إلى ميت، وتغيير هذه العناصر وتحويل هذه العناصر، كذلك سيحول هذا من نطفة إلى إنسان ومن إنسان إلى رميم ومن رميم إلى إنسان. فهذه الدلالة الثانية أو البرهان الثاني على الوحي. ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثله، هذه تعتبر الحجة الثالثة أو البرهان الثالث على البعث، أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقها أعظم قادر على أن يعيد خلق الإنسان، كما قال الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، إذن هذا أعظم. فإذا قدر سبحانه وتعالى على الأعظم فما سواه أعظم، وهو على كل شيء قدير. وكذلك قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا هذه حجة. ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن ذكر هذه الحجة، ثم ذكر حجة الخلق أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وتوجد حجج كثيرة في سور أخرى إن شاء الله سنذكرها بعد قليل. إذن كنا نقول بأن هذه الآية أولا أحكمت الشبهة، أحكمت الرد عليها، بل اجتثتها من أصلها واقتلعتها من جذرها، ثم بعد ذلك جاءت بالبراهين والدلائل والحجج على البعث. وهناك آيات أخرى تبين أيضا حججا أخرى وبراهين أخرى على البعث، منها وقوع هذا البعث في أحد الناس. الله عز وجل قد ذكر عدة قصص فيها وقوع البعث، منها الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال من يحيي وهي رميم، لا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، بعدين قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، هنا الآن فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فإذا وقع البعث في أحد الناس، فما دام وقع في أحد الناس فلا مانع أن يقع في بقيتهم، وهذا يعتبر من الدلائل العقلية على وقوع البعث. إذن الحجج على البعث كثيرة جدا، لكن في هذه الآية وهي من الآيات المكية وفي ذاك الوقت المبكر، يعني لم تبقى حجة لهم في إنكارهم للبعث. أيضا شبهة أخرى ألقيت حينما ذكر الله عز وجل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه الآية حاول المشركون أن يشغبوا عليها وأن يبثوا الشبهات فيها، فقالوا أنتم تقولون بأننا والآلهة حصب جهنم، طيب عيسى عبد فهل هو في النار وهو نبي؟ فأنزل الله عز وجل الآيات التي تبين هذه الشبهة، قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني بدأوا يعني يصرخون واندعشوا بهذه الشبهة وكأنهم انتصروا، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهذه الآيات تبين ما كانوا يقومون به من هذا النوع من الصد عن سبيل الله، وهو إلقاء الشبهات. يعني قالوا أنتم تقولون نحن والآلهة في النار، لماذا؟ لأننا عبدناهم. طيب عيسى عبد، هل هو في النار أيضا؟ فجاء الرد واضحا بأنه هو عبد، وأنعم الله عز وجل عليه بالرسالة وبالمعجزات، وقومه هم الذين عبدوا وهم لم يدعوا وهو لم يدعوهم إلى ذلك. لذلك جاءت الآيات في تبرئته في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذه الآيات تبين براءة عيسى عليه السلام من هذه التهمة لأنه لم يعبد وهو راض. أما هذه الآلهة هي في أصلها طبعا ليست حجارة فقط، يعني الآلهة التي عبدها المشركون، هل هم يقصدون هذه الحجارة؟ لا، هم يقصدون الأقوام الذين نصبوا الحجارة لذكرهم أو لتذكرهم، فهم كانوا يظنون أن الأرواح تحل فيها أو أنها تذكرهم بها، وهذا بداية الشرك أصلا. لذلك كانوا يسمونها اللات، وابن عباس قال كان اللات رجلا صالحا وكان يلت السويق للحجيج، يعني أنه يصنع السويق ويطعم الحجيج، فلما مات عبده قومه وهكذا. فإذا الآيات تتحدث عمن أمر بعبادته، عن الطواغيت التي رضيت بهذه العبادة لأنفسها، وفي هذا دلالة ظاهرة على أن من لم يأمر بذلك ولم يرضى به فإنه كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يذكرنا بحديث يعني له علاقة بهذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. طيب الميت الآن مات، ما ذنبه في ذلك؟ هم بكوا عليه وناحوا، طبعا البكاء يقصد به النياحة، لأن البكاء بدمع العين الذي ليس فيه نياحة وليس فيه تسخط، هذا رحمة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع إليه الصبي ابن ابنته ففاضت عيناه. فالشاهد كيف يعذب وهو دفن ولم يأذن بذلك؟ هنا جاء الإمام البخاري وأجاب عن هذه الإشكالية في تبويبه في صحيحه. صحيح الإمام البخاري يعني هو أعظم كتاب بعد القرآن من هذه في كتب هذه الأمة، يعني أعظم كتاب بعد الوحي، وهو أصلا الوحي النبوي. فهذا الكتاب أورد هذا الحديث ثم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه إذا كان من سنته، يعني إذا كان يرضى ذلك في حياته وكان هذا الأمر يقع عنده ولا يمنع منه ويرضاه فأيضا سيؤاخذ عليه. فالأصل لذلك إذا كانت هذه العادة منتشرة، الأصل هذا طبعا أحد التفاسير يعني، وقد فسر الحديث بعدد من التفاسير. لذلك إذا كانت هذه الظاهرة أو كانت غيرها من الظواهر غير المشروعة التي تقع للميت منتشرة ومعلومة عند الناس، الأصل أن يوصي الميت بعدم فعلها. مثلا إذا كانوا يبنون على القبر وهذا منتشر عندهم، يوصي يقول وأوصي أن لا يبنى على قبري قبة ولا يبنى على قبر شيء. أما إذا كان يعرف هذا ورضيه ويريده لنفسه أصلا، فهذا لا شك أنه هو من تسبب في تعذيب نفسه. فلذلك هذا أحد الأجوبة على هذا الحديث. إذن كنا نقول بأن هذه الشبهة ألقيت فتولى القرآن الجواب عنها كالشبهة السابقة في إنكار البعث. فإذن الأصل أن جميع الشبهات التي تطرح يوجد جوابها في القرآن، إما تصريحا أو تلويحا، إما تأصيلا أو تفصيلا، لابد. يعني أي شبهة تطرح الآن، حتى الشبهة المعاصرة الآن شبهة الإلحاد وغير ذلك، هذه لابد أن تجد في القرآن جوابا عليها، إما تأصيلا أن يؤصل وصولا عامة أو تفصيلا في عين الشبهة، وإما تصريحا يصرح بتفاصيل هذه أو تلويحا، وهذه قاعدة عامة وقد تكلم عنها حتى يعني كثير من العلماء، أن ثبت عن البخاري وعن الإمام الشافعي وعن جماعة من السلف أنهم قالوا ما من شيء يعني يحتاجه المسلمون إلا وهو مذكور في القرآن، فقالوا كل شيء ويستطيع كل أحد، قال نعم، إما طبعا بنصه أو بأصله، يعني إما أن ينص على ذلك ويفصل، مثل مثلا تفصيل محرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه تفصيلا، وإما تأصيلا ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآن كل ما جاء وصنف أنه من الخبائث يدخل في هذا التأصيل، فإذا هكذا طريقة القرآن، فإذا أراد الإنسان أن يجيب عن الشبهات يبدأ بالقرآن، لأن الله عز وجل أمر بهذا، قل إنما أنذركم بالوحي، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلذلك تبدأ بالقرآن ولا بأس بعد ذلك أن تبدأ به أو تذكر حججا عقلية، وأنا أذكر رباعية الجواب عن الشبهات، لابد أن تكون أربعة أشياء، أولا دلائل نقلية، ثم براهين عقلية، لأن بعض الناس لا يلتفت إلى الوحي، ثم شواهد واقعية، ثم وثائق تاريخية. إذا عندك هذه الرباعية فهذه إحاطة بالشبهة واجتثاث لها من أصلها، تأتي بالدلائل النقلية ثم البراهين العقلية ثم الشواهد الواقعية ثم ذلك الوثائق التاريخية. هذه الرباعية كلما أحكمتها كلما أحكمت الجواب عن الشبهات، تقول له الأدلة كذا، ثم العقل يقول كذا، ثم الواقع يشهد بذلك، ثم عندنا التاريخ يدل على ذلك، خلاص أنت الآن لم تبقي له شيئا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. أكرر خالص دعائي وعاطر ثنائي وللجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.